الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري وهو الرابع من كتاب الديات. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أنه لا يعمد إلى قتله وإلى ضره على وجه القصد والأذى، لكن الخطأ معفو عنه من حيث الإثم، ويلزمه الضمان، وفي هذا الحال على عاقلته حيث يدفعون الدية لأولياء المقتول المسلم. أما الحالة الأولى أن يكون المقتول مسلما وأولياؤه مسلمون، فيلزمه الصيام والدية. والحالة الثانية أن يكون المقتول مسلما وأولياؤه من الكفار، ولها حالان: فإن كان لهؤلاء الكفار عهد وميثاق عند المسلمين أخذوا الدية، وأما إذا كان الكفار لا عهد لهم ولا ميثاق فلا دية، وإنما يلزمه صيام شهرين متتابعين كما في بقية الحالات. فإن قدر وقتل المسلم أخاه المسلم خطأ فكفارة هذا الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. جاء القيد في هذا الموطن وأطلق في الظهار وغيره، والجمهور على حمل المطلق على المقيد، فلا يجزئ في الكفارات إلا عتق النفس المسلمة. والمراد بالإيمان هنا أن يكون عنده مطلق الإيمان، ربما كان عاصيا فاسقا لكنه يجزئ، بخلاف الإيمان المطلق فإن صاحبه على أكمل الحالات في طاعة الله عز وجل. ودية مسلمة إلى أهله زيادة على التحرير، والمراد بأهله هنا ورثته من كانوا، فربما كانوا من أصوله، وربما كانوا من فروعه، وربما كانوا من حواشيه. فإن لم يكن له أهل فإلى بيت مال المسلمين، إلا أن يصدقوا يعفو عن الدية وتبقى عليه الكفارة. فإن كان هذا المقتول من قوم عدو لكم كفار لكنه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية فيه، إذ لا عهد ولا ميثاق بين المسلمين والكافرين في هذا الحال. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد عصمت به دماؤهم والمقتول كان من المسلمين فدية مسلمة إلى أهله، وإن كانوا كفارا، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد أي الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فلا إطعام، وإن كان بعضهم قد يقيس هذا الحكم على مسألة الظهار وعلى مسألة المجامع في رمضان وهو صائم، والصحيح ألا قياس، فإما أن يعتق رقبة مؤمنة إن تيسرت له، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال: ذكر ابن إسحاق في السيرة سبب نزولها عن عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش بن ربيع المخزومي قال: قال القاسم بن محمد بن أبي الصديق: نزلت هذه الآية في جدك عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي، وكان يؤديهم بمكة وهو كافر، فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجرا، حتى إذا كان بظاهر الحر لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله فنزلت. وهذه القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكرها مرسلة أيضا. وزاد في السند عبد الرحمن بن القاسم، وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد بن جبير أن عياش بن أبي ربيعة حلف ليقتلن الحارث بن يزيد إن ظفر به، فذكر نحوه، ومن طريق مجاهد نحوه، لكن لم يسم الحارث. وفي سياقه ما يدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ثم خرج فقتله عياش بن أبي ربيعة، وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت. قال: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. لا يلزم في الإقرار التكرار حتى في الزنا. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين، فقيل له: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومات برأسها، فجاء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، وقد قال همام بحجرين. قد تقدم الحديث مرارا، والشاهد منه في هذا الموطن الإقرار، وفيه جواز العمل بالإشارة إذا أفادت. قال رحمه الله: باب قتل الرجل بالمرأة، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فلا يقول قائل: كيف يقتل الرجل بالمرأة وديتها نصف ديته؟ في العمد تتكافأ الدماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أفضاح لها. قال رحمه الله: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونه من الجراح، قطع إصبع يقطع إصبع، وهكذا. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع أنسا فقال إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. هذه الآثار المعلقة ذكرها البخاري لبيان الراجح في هذه المسألة، وأن شأن الرجال والنساء في باب الجراحات والقصاص سواء، واختلفوا في باب الديات. المرأة تنصف الرجل. قال وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي قالوا القصاص بين الرجال بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأخرج الأثرم من هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس. وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كل من أدركت من فقهائنا وذكر السبعة بما الشيخ سواهم أهل الفقه وفضل ودين. قال ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجروح على ذلك، وإن من قتلها فقتل بها. قال رحمه الله وأما حديث الربيع فهو الصحيح قد وصل في غير ما موطن، وهذا من حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص، فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة والله لا يقتص منها، فقال سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، فما زالت حتى قبل الدية فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وهو إدخال الطعام إلى جوفه مع إكراهه على ذلك، وربما فتح فمه بشدة وغلظة، فقال لا تلدوني نهاهم، فقلنا كراهية المريض للدواء يعني أبى أن يأخذ بأمره في هذه المسألة، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لدى غير العباس فإنه لم يشهدكم. وهذا استنباط عجيب من البخاري حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من جميعهم، وانظر إلى هذا باب الأشربة وباب الطب، ومع ذلك استنبط منه أن القصاص بين الرجال والنساء. قال باب من أخذ حقه واقتص دون السلطان، يعني هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الحق أن الإنسان إذا أخذ حقه بدون السلطان ربما توسعت القضية وحصل الشر، لا سيما في مثل هذه البلدان التي يقع فيها الثأرات، لكن السلطان الجميع يرضى به. من حيث الإثم إذا كان حقه سيضيع وقد أمن حصول فتنة أكبر، قد لا يأثم إن أخذ حقه، لكن من حين ضبط المسألة ننصح بالعودة إلى السلطان. قوله باب من أخذ حقه من جهة قريمه وغير حكم حاكم أو اقتصى إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف، هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم وهو المراد بالسلطان في الترجمة؟ قال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، قالوا إنما اختلفوا في من أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله، قالوا أما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولبين عليه كما سيأتي تقريره قريبا. ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس انتهى. قال قلت فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد عن الفقهاء الذين انتهى إلى قولهم ومنه لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد. أما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع. الحكم على ما تقدم: إذا أخذ حقه بدون السلطان ربما أدى إلى فتنة وإلى ضرر. قال أبو السند متصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا من فضيلة هذه الأمة، تسبق في حسابها، تسبق في شربها من الحوض، تسبق في مرورها على الصراط، تسبق في دخولها الجنة، تسبق في الحساب، سابقة في كل الأحوال. وهذا من فضل الله عليهم وإكرام الله لهم. وبإسناده: لو اطلع في بيته أحد ولم تأذن، لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح من جناح. يعني استنبط من هذا أنه يأخذ حقه دون السلطان. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقال: من حدثك بهذا؟ قال: أنس بن مالك. يعني أراد أن يطعنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان. وفي الحديث الأول استدل بعمومه، لكن قد يقال هذا دفع صائل ودفع ضرر ليس فيه القصاص، فتعاد الأمور إلى أهلها. ولو عادت إلى أهلها من الحكام والقضاة وكانوا أصحاب إنصاف لقل الشر وضعف وزاد الخير وانتشر. قوله: فقلت: من حدثك؟ القائل هو يحيى القطان، والمقول له هو حميد، وجوابه بقوله أنس بن مالك يقتضي أنه سمعه منه بغير واسطة، وهذا من المتون التي سمعها حميد من أنس. وقد قيل إنه لم يسمع منه سوى 5 أحاديث، والبقية سمعها من أصحابه عنه كثابة وقتادة، فكان يدلسها فيرويها عن أنس بلا واسطة. والحق أنه سمع منه أضعاف ذلك، وقد أكثر البخاري من تخريج حديث حميد عن أنس بخلاف مسلم، فلم يخرج منها إلا القليل لهذه العلة. لكن البخاري لا يخرج من حديث إلا ما صرح فيه بالتحديث أو ما قام مقام التصريح ولو باللزوم، كما لو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم. وقد أوضحت ذلك في ترجمة حميد في مقدمة هذا الشرح ولله الحمد. أذكرون أنه سمع 20 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت البناني. قال رحمه الله: باب إذا مات في الزحام أو قتل. يعني هل يهدر دمه؟ لا يهدر، إن علم قاتله تعينت الدية عليهم، فإن لم يعلم قاتله فإلى بيت المسلمين. هذا هو القول الصحيح. فذهب الحسن وغيره إلى أن ديته على جميع من حضر الواقعة. إن عمل بهذا لا حرج، لكن من بيت من المسلمين أضمن، لأنه أحيانا ما كلهم يقع فيه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاحب لي سي عباد الله أخراكم، فرجعت إليهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة ما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله، بمعنى أن حذيفة عفى في حقه من الدية، وإلا لو لم يعفو لتعينت الدية على بيت المال المسلمين وهو أقوى الأقوال، أو على من حضر وله حظ من النظر، قول الحسن البصري وغيره. وهناك قول آخر قاله الشافعي أنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف، فإن حلفت استحققت الدية، وإن نكلت حلف المدعي عليه على النفي وسقطت المطالبة. وقول آخر وهو قول مالك دمه هدر. قال باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، وبسند المتصل حتى إذا قتلها عمدا لا دية له، لأن بعضهم الآن قد يقتل نفسه عمدا. وبسند المتصل حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا من الثلاثيات وهي أرفع الأحاديث البخاري. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، أي من مضحكاتك ودعابتك، أحد بهم أنشد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ لأنه حين يحدو تمضي الإبل في شأنها ويمضي الناس في شأنهم. قالوا عامر، فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل أم تعتنى به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لأحدهم رحمه الله كانت علامة على قرب موته أو قتله. فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. وهكذا كثير من الناس تقع منهم الفتاوى الغير موافقة للنص والدليل بسبب عدم العودة إلى أهل العلم وسؤالهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو هنا في حكم المخطأ، وإلا فالمتعمد من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده توجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما جاء في الحديث قتل نفسه بشيء عذب به. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله هداك أبي وأمي زعموا أن عامر حبط عمله، فقال كذب من قالها، أي أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجاز الخطأ. إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه، وفي رواية النسف وأي قتيل يزيده عليه. الشاهد من الحديث أن من قتل نفسه خطأ لا إثم عليه ولا دية فيه، ولا يقال تتحمل العاقلة، لأن النص هنا أنه ما حمله. قال رحمه الله باب إذا عض رجلا فوقع ثناياه صال عليه فعضه في أسنانه، والمعنى هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ وسيأتي الحكم أنه لا شيء فيها لأنه صائل، والصائل حتى لو قتل فدمه هدر. أهم شيء أن يثبت الصول، ما يأتي عند الحاكم حين ترفع إليه القضية ولا حجة له في أنه صال عليه، لأن الناس يلتمسون الطرق الكثيرة التي يبطلون بها الحق، بل رب بعضهم يقتل شخصا ثم يسحبه إلى داخل بيته ويقول وجدته في البيت وهذا صال على أهلي وهذا فعل كذا وكذا، ما يقبل منه هذا الكلام. فبالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجل عض يد رجل فنزع يده من فمه، أي المعضوض نزع اليد، فوقع ثنيتاه أي ثنية العاض، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأرش ودية الثنايا التي سقطت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له، يعني يقول هذا الفعل منك غير صواب، غير مقبول، تذهب إلى عض ثم تسأل الدية، وهذا من عدالة هذا الدين ومن عظيم حكمه المبين. ففيه ضرب الأمثال، لأن الفحل قد يعض الفحل الآخر، أما المسلم ينبغي أن يصون المسلم عن أذيته. وبالسند المتصل حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان من يعلى عن أبيه قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا هو الحكم في هذه المسألة وما يوافقها ويقاربها، أن الصائل هدر سواء قتل أو جرح أو لحقه ما لحقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع. قال بعض هذا العلم: لو دفعه حتى مات ما فيه شيء، لأنه بحكم الصائل. وفيه جواز القصاص في العضة وفي غيرها، لكن هنا لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صائل. وقوله على ما يعض أحدكم أخاه إنكار عليهم. قال رحمه الله: باب السن بالسن. قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسم. فقال مالك: فيها القواد إلا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية، واحتج بالآية. ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا بغير إنكار. وقد دل قوله السن بالسن على إجراء القصاص العظم، لأن السن عظم إلا ما أجمع عليه أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة. قال: فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره. وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فليلتحق به سائر العظام وتعقب بأنه قياس مع وجود النص. فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة. المهم يجتهد الإنسان، كسر ثنية يكسر ثنية، كسر ضرس يكسر ضرس، لكن لا يذهب لكسر الضرس حتى يأخذ معه الحنك. قال أبو السند المتصل: حدثنا الأنصاري هو محمد بن عبد الله، وسماه البخاري في روايته عنه هذا الحديث في تفسير سورة البقرة. قال: حدثنا حميد عن أنس، وهذا ثلاثي، رضي الله عنها أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، ثم بعد ذلك أبوا، يعني وأقسموا ألا يقع القصاص فعفوا، وإلا لو لم يقع العفو لا أقام النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال: باب دية الأصابع، أي هل هي مستوية أو مختلفة. وبالسند المتصل: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، عن الخنصر والإبهام. يعني في الشأن أن الدية واحدة، فإذا ذهبت جميع الأصابع ففيها دية، فإن ذهبت أصابع يد واحدة ففيها نصف الدية، والواحدة فيها عشر الدية. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أكرم عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الحافظ: نزل المصنف في هذا السند درجة من أجل وقوع التصريح فيه بالسماع، لأنهم يذكرون أن ابن عباس إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسيرة، وكثرة الروايات إنما يرويها عن الصحابة رضي الله عليهم. قال: ما أخرجه مالك الموطأ عن ربيعة سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاثة؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: يا ابن أخي، هي السنة، فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نص دية الرجل، لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكمه النصف. فهمتم هذه المسألة؟ يعني المرأة ديتها نصف دية الرجل، هذا في النفس، وفي الجراحات ينظر إلى شأنها. أن أصيبت بجراحة موضحة أو جائفة أو كذلك هاشمة أو ناقلة أو غير ذلك من الجراحات، حالها كحال الرجل، أرشها كأرش الرجل. فإذا قطعت منها أصابع الأولى فيها عشر كما أن في إصبع الرجل عشر، والثانية فيها عشر كما أن في إصبع الرجل عشر، والثالثة فيها عشر كما أن في إصبع الرجل عشر. فإذا قطعت الرابعة، يعني الآن في ثلاث، يكون العدد ثلاثون، فإذا قطعت الرابعة يرجع إلى عشرين. فنتعجب كيف لما كانت إصابتها ثلاث أصابع بثلاثين، وكانت إصابتها أربع أصابع بعشرين. لو مضوا على الحكم الأول لكانت إصابتها بأربعين والخمس بخمسين، لكن لا، هنا ترجع إلى نصف الدية. إذا كانت إصابتها فوق ثلث الدية تنصف الرجل، إذا كانت إصابتها دون ثلث الدية تساوي الرجل في الجراحات. هذا هو الذي دل عليه هذه المسألة. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد وفي كل واحدة عشر. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال في البنصر ثمان وفي الخنصر سبع. ومن طريق الشعبي كنت عند شريح فجاء رجل فسأله فقال في كل إصبع عشر، فقال سبحان الله، هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. قال ويحك، إن السنة منعت القياس، التبع ولا تبتدع. وأخرج ابن المنذر وسنده صحيح. وأخرج مالك في الموطأ أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس ما في الضرس، فقال خمس من الإبل، قال فردني إليها تجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع، وإلا لكان في القياس المذكور نظر. قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها منفعتها ومبلغ فعلها، فإن الإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك القول في المواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المسامحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للإسم فقط. تجد مثل هذه الآثار المتعلقة بالديات ونحيها في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره من الكتب التي جمعت الآثار. أتم الله الدين، له الحمد والمنة، وما على المتأخر إلا أن يستفيد من المتقدم. فانظر إلى البخاري قد يذكر آثارا معلقة، لكن كتب الآثار أوسعها مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا مصنف عبد الرزاق، وهكذا شرح معاني الآثار الطحاوي، والأوسط لابن المنذر، والسنن للبيهقي، سواء السنن الكبرى أو الصغرى أو السنن الآثار. فأما كتاب السنن الآثار للطبري غير مكتمل، وإلا لحمل الخير العظيم. وهناك كتب الآن جمعت صحيح الآثار في عن الصحابة في الفقه، صحيح الآثار عن الصحابة والتابعين ربما في العقيدة، وهكذا. هذه الكتب التي ذكرناها الآثار فيها في الغالب في الفقه، وأما في العقيدة السنة لعبد الله بن أحمد، الشريعة للآجري، سنة لابن أبي عاصم، لبيان لابن بطة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة اللالكائي، المحج الأصفهاني، هذه هي الأكثر، وإلا هناك كتب كثيرة فيها الآثار. إذن هنا بارك الله فيكم.